أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع حلقة جديدة من برنامج تاريخ الإسلام. وقبل ما نبتدي الحلقة النهاردة، أنا أقول لكل المسلمين تقبل الله منا ومنكم، وأذكر إخواني وأخواتي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، وهو يصف هذه الأيام التي نعيش فيها الآن: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، ويقصد الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله فلا يرجع بشيء. ففرصة العمل الصالح كبيرة في هذه الأيام، فرصة قراءة القرآن، فرصة التصدق، فرصة صلة الأرحام، الصلاة، الذكر، وما إلى ذلك من أمور، الصيام طبعا، ما إلى ذلك من أمور كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وكل عام وأنتم جميعا بخير. نستكمل ما كنا قد بدأناه في الحلقتين السابقتين حول موضوع البرمجة اللغوية العصبية، والنهاردة الحلقة الثالثة في الموضوع ده، وإن شاء الله تكون الحلقة الأخيرة، بحيث نكون أعطينا فكرة شبه يعني شاملة لهذا الموضوع الذي أحسبه من الموضوعات المهمة، لأنه انتشر بشكل قوي في العالم الإسلامي أجمع. وقلنا قبل كده أن الحلقات اللي احنا سجلناها، سواء الحلقتين اللي فاتوا أو كل حلقات تاريخ الإسلام، موجودة على موقعنا islamstory.com، ويريد الناس ترجع تراجع الحلقتين اللي فاتوا علشان تقدر تستوعب ما في هذه الحلقة من أمور. احنا هنلخص بإيجاز شديد ما ذكرناه في الحلقتين السابقتين، ونقول أن البرمجة اللغوية العصبية دي مدرسة نفسية كانت في البداية تستهدف المرضى لإخراج المرضى من بعض الأزمات النفسية التي يعيشون فيها، ثم بعد ذلك بدأت توجه إلى الأصحاء بحثا عن التفوق وعن التميز وعن السبق وما إلى ذلك من أمور يتحدث عنها المبرمجين أو المبرمجون الذين يقومون بالبرمجة اللغوية العصبية. هي مدرسة نفسية تعتمد على تفكيك المعتقدات السلبية اللي موجودة عند الإنسان، وزرع معتقدات إيجابية جديدة عن طريق استخدام اللغة في الأساس. وذكرنا أن هي مجموعة من علوم شتى جمعت من علوم الإدارة، من علوم التسويق، من علوم النفس، من علوم الإقناع والتأثير، من علوم الخطابة، يعني من علوم مختلفة، وكون منها هذا العلم الجديد الذي صاغوه تحت اسم البرمجة اللغوية العصبية. وعلقنا بعض التعليقات على هذا العلم في الحلقات السابقة، وذكرنا بالتحديد أربع تعليقات مهمة جدا. التعليق الأول أنه لا للانبهار. احنا للأسف الشديد منبهرين بكل ما يأتي من الغرب، وننسى أن ما عندنا أجل وأعظم وأكرم وأكبر، وهو في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الحلقات السابقة بعض الأمثلة التي تؤكد أن ما وصلوا إليه من حقائق عندهم في مناهجهم وفي علومهم وفي عقائدهم، عندنا ما هو أفضل منها وأعظم وأجل وأشمل وأفضل في العلاج بشتى المراحل، بل لا يقارن كلام الله عز وجل أو كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم بكلام أي من البشر أيا كان. فديت أول شيء. والحاجة الثانية قلنا أن في بعض المخالفات الشرعية اللي موجودة في المناهج نفسها أو في طرق تدريس هذه المناهج، ولابد أن ينتبه إليها المسلمون إن مارسوا هذه البرامج، لابد أن ينتبهوا إلى هذه المخالفات الشرعية ويتجنبوها. والحاجة الثالثة قلنا أن في بعض الأساليب الهزلية لزرع معنى معين، وهي أساليب غير مقبولة، ويعني لا يصح للمسلم أن يعني ينخرط فيها، وهم ليس عندهم الوحي الذي عندنا والقرآن الذي عندنا والسنة التي عندنا، فيبتكرون ما يحاولون به الخروج من أزماتهم، لكن عندنا ما هو أفضل وأصح من ذلك. وقلنا الحاجة الرابعة أن النتائج التي تأتي بها البرمجة اللغوية العصبية في بالفعل بعض النتائج الإيجابية، ولكن هذه النسب من النتائج لا نستطيع أن نعول عليها. وكلمنا لو تفتكروا عن قضية البلاسيبو. البلاسيبو ديت اللي هي أحد وسائل اختبار الأدوية، وإحنا بنمارسها في الطب، إننا بنعطي المريض يعني دواء حقيقي ونشوف أثره إيه على المريض أو على مجموعة المرضى، وبنعطي مجموعة أخرى من المرضى شيء قرص يشبه الدواء الحقيقي لكن ليست فيه المادة الفعالة، يعني ممكن يكون قرص سكر أو نشا أو ما إلى ذلك من أمور ليست مؤثرة طبيا، ووجدوا أن في عدد لا بأس به من المرضى يستجيبون لهذا العلاج الإيحائي اللي هو أصلا ما فيهوش مركب مادة فعالة، وسموا الكلام ده بلاسيبو أو سموه العلاج بالإيحاء، وده نسبته في أقصى تقدير بتبقى 30%. وقلنا أن ممكن فعلا تيجي نتائج من البرمجة اللغوية العصبية بالبرامج التي وضعوها وبالطرق التي يستخدمونها، ولكن هذه الأطر ستظل في دائرة 30% اللي بنتكلم عنهم، وما عندناش حتى إحصائيات زي ما نتكلم إن شاء الله في حلقة دي تقول أن عندهم أرقام أكبر من كده. إن شاء الله هنخش في الحلقة الجديدة دلوقتي، لكن قبل ما نخش في الحلقة أنا عايز أقول حاجتين. الحاجة الأولانية إن في مفاجأة إن شاء الله في آخر الحلقة، وأتمنى من الإخوة والأخوات اللي بيتابعوا الحلقة يكملوا معنا للآخر، لأن فعلا في مفاجأة مدوية في آخر لحظة من لحظات هذه الحلقة. والحاجة الثانية إن أنا عايز أجاوب على بعض الأسئلة اللي جات لينا من الحلقة السابقة سواء على islamstory.com أو عن طريق التواصل المباشر معي. سؤال بيقول: أليس هناك وجود بالمرة للإرساء؟ الإرساء اللي هو الأنكرينج لو تفتكروا، أو التثبيت أو الرابط اللي بنربط به حاجة بحاجة وبعد كده بيترسخ عند الإنسان معنى معين، زي ما قلنا لو تفتكروا المثل اللي ضربناه ان في واحد ضرب على كتفك وانت في حالة من الحزن، فكلما ضرب على كتفك في يوم من الايام بعد ذلك احد من الناس انتابتك هذه الحالة من الحزن، ان حصل رابط ما بين الضربة اللي على الكتف وما بين الحزن اللي كان عندك. وقالوا ان علاجه عندهم ان يحصل انك تفتكر حدث سعيد وتضرب ضربة على كتفك التاني، وبعد ما يترسخ هذا المعنى في يعني ذهنك، إذا ضرب أحد على كتفك الشمال ودخلت في حالة الحزن، إلحق أنت وضرب ضرب على كتفك اليمين تدخل في حالة السعادة، فتتعادل السعادة مع الحزن، وبالتالي يبقى مفيش الشعور السلبي موجود عند الإنسان. ولو حبيت تزود بقى شعور السعادة ضرب ضربة تانية فيجي لك سعادة أكتر، وبالتالي يبقى تبقى أنت إيه سعيد مع أن في واحد أصابك بشيء محزن كما وضحنا. الكلام ده على فكرة مش كلام الذين ينتقدون البرمجة اللغوية العصبية، لأن في بعض الناس قالت إن الكلام ده ما هوش كلام اللي بيدرس في البرمجة اللغوية العصبية، لا، الكلام ده احنا جايبينه من الكتب والمراجع الأساسية الرئيسية التي يعني تدرس البرمجة اللغوية العصبية. وأنا عشان أدرس أو عشان أحضر هذه المادة قرأت ما قالوه أصحاب البرمجة اللغوية العصبية والمتحمسون لها بل ومبتكروها، وعدة مراجع يعني راجعتها في هذا الموضوع سواء من المراجع الأجنبية أو من المراجع العربية، وقرأت في نفس الوقت المدارس التي تنتقد وتدرس وتحلل مدرسة البرمجة اللغوية العصبية من وجهة نظر محايدة. فلو تفتكروا الصورة اللي قلناها ديت، في ناس بيقولوا يا ترى ما فيش خالص هذا الرابط، أنا بقول لا هو موجود، وزي ما قلنا نسبة 30% ديت موجودة. وإحنا كنا بندرس في طب في سنة أولى أفتكر الكلام ده كان سنة 83، موضوع الرابط ده كنا بنعمله في تجربة في الفسيولوجي مع كلب، والكلب ده كنا بنجيب له الطعام وندق له جرس مع الطعام، فلما يجي له الطعام يفرز اللعاب اللي موجود في الغدد اللعابية نتيجة أنه شاف الطعام وهو بيسمع الجرس مع اللعاب مع الطعام اللي جاي له. فمرة والتانية والتالتة كل ما نجيب طعام نضرب له الجرس، كل ما نجيب طعام نضرب له الجرس. بعد كده لما نجيب له طعام من غير لما نضرب له الجرس من غير ما نجيب طعام يفرز اللعاب. ليه؟ لأن حصل رابط ما بين الاتيان بالطعام وما بين الجرس، فلما يسمع الكلب صوت الجرس يجي له طعام. لكن يا ترى الكلب شبع؟ الكلب ما شبعش، الكلب ما كلش، فاحنا ادينا له صورة مخادعة حصل بها رابط عنده كنا بنسميها الكونديشن ريفلكس او الـ 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 الرابط المشروط مع شيء معين زي الرابط مع الجرس او الرابط مع ضربه او الرابط مع كلمه زي ما بيدرسوا في البرمجه اللغويه العصبيه. فدي حاجه قديمه جدا موجوده قبل كده في الفسيولوجي درسناها لكن ما بتجيبش نتائج فعليه، هو بيحصل افراز للعاب لكن دون شبع حقيقي، فهي مجرد تمثيليه والهاء وليست النتائج المرجوه التي نريدها. وارجع افكركم بقضيه البلاسيبو واقول يا ترى لو أنا ارتبط عندي عامل معين من العوامل بنسبة نجاح 30% وعندي عوامل أخرى مؤكدة بتجيب 70-80%، أجرب أدي اللي جاب 30% وأقول والله ما هو بيجيب نتائج أهوت وجاب 30% أو جاب 20% وأنا درست العشرة واثنين منهم حافظوا بالطريقة ديت، ما أنا بقولك إن الطريقة دي فعلا بتجيب نتائج، لكن مقارنة هذه النتائج بالنتائج الحقيقية التي تأتي للوسائل الفعالة نتائج لا تقارن، ولذلك ينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى أصولهم. فالإرساء موجود لكن بنسب قليلة لا تؤدي إلى تأثير مغير تغييرا ثابتا مستمرا عند الأفراد، ولذلك نرجح طبعا أو نؤيد الوسائل الإسلامية اللي هي متوفرة في كتبنا وفي مراجعنا. طبعا كان في يعني بعض الرسائل غاضبة جدا جدا وبالذات من الناس اللي هم بيمارسوا البرمجة اللغوية العصبية أو بيدرسوها أو عاشوا حياتهم عشان ينقلوا هذا العلم إلى غيرهم، وطبعا في ناس كتير منهم متحمسة جدا إسلاميا وعندها عاطفة إسلامية كبيرة جدا وعندها حمية فعلا للدين، لكن للأسف أنا بقول إن انبهرنا بالغرب خلانا نغطي عينينا عن حاجات كتير جدا ونحاول نجمل ونحلي الصورة التي تأتي إلينا من طرفهم حتى وإن كانت نفوسنا في شك كبير مما يأتي. أنا بقول للناس دولت أنا مقدر اللي أنتوا فيه، وأنا لو جه حد قال لي، وأنا زي ما أنتوا عارفين أنا أحب التاريخ جدا وأحب الدراسة التاريخية، لو جه حد قال لي فجأة كده والله التاريخ ده ملوش قيمة وملوش أهمية وأنت بتدرس كلام لا ينبني عليه شيء، أكيد هزعل وأكيد هغضب وأكيد أحاول أن أنا أبرر وأحاول أن أنا أعلل، لكن لازم أقعد مع نفسي تاني وأشوف الأسباب التي دعت إلى هذا الكلام وأرد عليه رد علمي منطقي، وإلا يصبح الكلام كله كلام ليس له وزن. فأنا بقول يعني لإخواننا وأخواتنا اللي شغالين في هذه البرامج، ارجعوا تاني اقروا الإسلام من مصادره الصحيحة، تعمقوا كما تعمقتم في البرمجة اللغة العصبية، تعمقوا في دين الله عز وجل، وتعمقوا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتعمقوا في سيرة الصحابة والصالحين والمغيرين من أبناء هذه الأمة، والله ستجدون ما هو أعظم وأجل مما أنتم فيه الآن، وده كلام ما فيش فيه أي نوع من اللبس أو الشك عندي في قلبي. نرجع بقى للنقاط اللي كنا بنتكلم عليها في البرمجة اللغة العصبية. احنا قلنا علقنا بأربع أمور ذكرناها في بداية الحلقة كتلخيص لما سبق في الحلقتين الماضيتين، وأضيف إليهم النهاردة بعض الأمور الأخرى. النقطة الخامسة اللي عايزين نعلق بها هي موضوع التهويل والمبالغة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الناس اللي بيدرسوا البرمجة اللغوية العصبية عندهم نوع من التهويل للنتائج والمبالغة الشديدة، وده أمر غير مقبول علميا، وللأسف ديت آفة بيقع فيها الكثير ممن يأتوا بشيء جديد ويحاول أنه يثبت للناس أن هذا الشيء الجديد فعال، فيقول أنه يقوم بفعل عالي جدا وعلاج سحري لكل الأمراض ولكل المشاكل ولكل السلبيات التي يمر بها الإنسان، فيعمم هذا التعميم الغير مقبول بالمرة مع علم من العلوم أو دواء من الأدوية، فضلا عن يكون علم مفترض زي البرمجة اللغوية العصبية. انت عارفين حتى العلم ده كانوا بيسموه في الغرب therapeutic magic، يعني العلاج السحري او علاج السحر او السحر العلاجي، therapeutic magic يعني شيء بيجيب نتائج سحرية مع اي شيء بيخش فيه. طبعا دي مبالغات غير مقبولة وبنشوفها مع ناس كتير، زي مثلا بتوع الطب البديل، الطب البديل مثلا طب الاعشاب او طب الابر الصينية او طب الرياضة او طب كذا، امور كثيرة الانظمة الغذائية المعروفة او غير المعروفة، يعني في انواع كثيرة جدا من انواع الطب البديل، بديل عن الكيميائيات وبديل عن الجراحة. ما بنقولش ان هي ما بتجيبش نتائج، لكن من الخطأ ان يطلع دكتور او يطلع متخصص في الطب البديل في اي فرع من فروع الطب البديل ولكن هو ده اللي بيجيب نتائج في كل شيء ويشفي كل الامراض ويعالج كل المشكلات، وهذا امر طبعا ايه غير واقعي. لا، بعض بيجيب نتائج في بعض الامور ولا ياتي بنتائج في امور اخرى، ولا داعي للتهويل ولا المبالغه. انا قابلت طبيبه في الدنمارك وكنت هي كانت فاتحه عياده للعلاج عن طريق المساج او الضغط على بعض المناطق في القدم اسفل القدم، وبتقول ان هي برضو استمعت منها للوصف بتاعها للقصة قصة العلاج ديت، ان هي بالضغط على مناطق معينة في القدم تعالج كل الامراض، يعني تعالج الضغط وتعالج السكر وتعالج الصداع والقلب والسكر ومش ممكن الكلام. طب انت اذا كان هذه الوسيلة هي الوسيلة الناجحة والناجعة لكل الامراض الموجودة في الدنيا، طيب ليه ما زالت المستشفيات تقف على أقدامها وتستقبل المرضى. ما كان خلاص الدنيا الحمد لله تحلت عن طريق الضغط على الأقدام. وقلت لها يا ترى هذا الكلام مؤيد علميا ويا ترى في بيبرز أو في أبحاث أو أوراق علمية منشورة في هذا الموضوع؟ فقالت الحقيقة ما هياش بالكثافة المطلوبة. وطبعا أنا عارف أنها مش موجودة أصلا إلا جايز قليل القليل ولا تدرس في جامعة من الجامعات وليس عندها ترخيص بالعلاج من الهيئات التي تهتم بالعلاج كنقابة الأطباء مثلا أو وزارة الصحة أو ما إلى ذلك. لكن هو علم كده إيه كما يقولون أخذته عن بعض الدورات وبعض الدراسات وانتهى الموضوع على قد كده. فالتهويل والمبالغة هذا أمر غير مقبول، وده بنشوفه مع معظم البرامج البرمجة اللغة العصبية وبالذات إنها مصحوبة بتسويق إعلامي على أعلى مستوى، ودايما يقولوا انك تحفظ القرآن في 56 يوم، تحفظ القرآن في 30 يوم، ومبالغات ممكن تنزل معك الأقل من كده كمان، تغير سلوك حياتك كله في أسبوع، تغير شخصيتك من شخص ضعيف لشخص قوي من كذا لكذا في خلال يومين ثلاثة في جلسة من الجلسات. وطبعا ده كلام غير مقبول وغير عقلاني. الحاجة السادسة الخطيرة جدا جدا في البرمجة اللغوية العصبية هي الافتقار إلى المنهج العلمي. يعني إيه الافتقار إلى المنهج العلمي؟ يعني القضية العلمية أو المسألة العلمية بتبتدي عادة بتسلسل معين، بتمر بثلاث مراحل عشان أنا أقول إن في حقيقة علمية معينة أنا محتاج أمر في ثلاث مراحل. يجي عالم من العلماء أو مفكر من المفكرين أو مبدع من المبدعين وتيجي في دماغه فكرة طارئة، يقول لك مثلا والله في حاجة اسمها جاذبية أرضية بدون أي نوع من الأدلة بدون أي نوع من التجارب، هي تيجي فكرة في دماغه، ده شيء كويس جدا، ده بيجي عند الناس العباقرة الناس المفكرين المبدعين، فتيجي فكرة في دماغه فيبتدي يجمع من الأدلة ما يؤيد هذه الفكرة. هي لسه فكرة ليس لها أي نوع من الدليل أو البرهان على أنها فكرة صحيحة، فيجمع من الأدلة ما يثبت أن هذه الفكرة فكرة مقبولة في الأساس. فإذا جمع من الأدلة ما يثبت أنها مقبولة تحولت هذه الفكرة من كونها فرضية افترضها إلى كونها نظرية من النظريات العلمية، فتصبح نظرية من النظريات هي ونظريات أخرى يحاول كل هذه النظريات تحاول أن تفسر حقيقة معينة لكن ما زالت في طور النظرية، فتحولت من مرحلة الفرضية إلى مرحلة النظرية. بعد كده يقوم ببعض التجارب الأخرى، ممكن يقعد شهور وسنوات وأحيانا قرون عشان يثبت إثباتا يقينيا أن هذه النظرية حقيقة علمية، وبذلك تتحول النظرية إلى حقيقة، وعند كونها حقيقة نستطيع الآن أن ندرسها للناس على أنها حقيقة من الحقائق تؤتي أكلها أو تؤتي ثمارها. المشكلة الخطيرة في البرمجة اللغوية العصبية أنهم بيتعاملوا مع الفرضيات كمسلمات، بيتعاملوا مع الفرضيات كحقائق، مع أن ما فيش أي نوع من الإثبات العلمي اللي نقدر نمسكه بأيدينا الذي يثبت أن هذه الفرضية فعلا حقيقة علمية. والكلام ده مهم جدا على فكرة بالنسبة للناس اللي بتتكلم في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. الناس اللي بتفكر في هذا الوجه من أوجه الإعجاز ووجه عظيم جدا وجليل جدا لا يجب أبدا أبدا أن يتحدثوا عن آية من آيات الله عز وجل في كتابه الكريم على أنها تؤيد معنى معين إلا إذا كان هذا المعنى حقيقة من الحقائق، لا فرضية ولا نظرية، لأن لو سبب بعد كده فشل هذه الفرضية أو فشل هذه النظرية بذلك يفشل الآية القرآنية التي تحدثت عن هذا المعنى. لذلك لا يجب أبدا أن ينخرط المسلمون في الجري وراء الفرضيات والجري وراء النظريات لمحاكاة هذه الفرضيات والنظريات بما جاء عندنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أو في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نتعامل إلا مع الحقائق فقط. وحتى في مجال الطبي وفي مجال الهندسي في مجال الفلكي في مجال الجغرافي في أي مجال من هذه المجالات لا يستطيع علماء أبدا أن يبنوا علما من العلوم على نظريات، إنما كل العلوم تبنى على الحقائق. وتظل الفرضية من ناحية الأمانة العلمية معروضة على أنها فرضية، وتظل النظرية من ناحية الأمانة العلمية معروضة على أنها نظرية ولا تدرس للناس على أنها حقيقة مسلم بها. إحنا برضو بنقول لبتوع البرمجة العصبية اللغوية بالنسبة للمنهج العلمي، يا ترى فين الإحصائيات التي تثبت صدق البرامج التي تتحدثون بها وتتكلمون بها؟ رجعت كتب كتير جدا جدا من كتب البرمجة اللغوية العصبية، شفت بعض الدورات وسمعت من الناس اللي مارسوا هذه الأمور عشان أسمع منهم رقم يقولوا لي والله هذه الطريقة بتجيب نتيجة 70% أو 75% أو 72%، كما نقوم نحن بتجربة الأمور العلمية في شتى مجالات الحياة. ما فيش الكلام ده يا إخواني خالص، ما فيش الإحصائيات التي تثبت أن هذه الطرق تأتي بنتائج ثابتة ومتكررة ولا ترتبط بشخص معين، إنما هي مربوطة بالعلم الذي يدرس. ما فيش الكلام ده، إنما كل الأمر مربوط ببعض الاستنتاجات وبعض الاستنباطات، ويقول لك والله في واحد في الأردن حفظ بهذه الطريقة، وفي واحد في أسبانيا حفظ بهذه الطريقة، وفي واحد اتعلم وخرج من مشكلته، وفلان الفلاني وفلان العلاني وهكذا، وما فيش كلام ممسوك بأرقام تقدر تقيم بهذا العلم. أنا عايز أقول لكم من أحد المراكز العلمية المتخصصة الكبرى في العالم، وهو مركز في الدولة التي خرج منها هذا العلم اللي هو علم البرمجة اللغوية العصبية، ومركز رسمي موثق كبير جدا، هو مركز بحوث الجيش الأمريكي. ومركز بحوث الجيش الأمريكي ده مركز على أعلى مستوى، تؤيده عدة مراكز قومية، منها مراكز البحث العلمي ومراكز للإدارة ومراكز لفنون الكلام والإقناع والتأثير، وعدة مراكز تصب في مركز واحد اللي هو مركز بحوث الجيش الأمريكي. الجانب اللي هو النفسي منه أو الجانب العلاقات المعاملات العامة أو كده، عملوا دراسة على موضوع البرمجة اللغوية العصبية اللي تطبق في داخل الجيش الأمريكي، الكلام ده كان سنة 88، وعملوه في مواجهة الاتحاد السوفيتي، كان ساعتها الحرب الباردة على أشدها بين الطرفين الروسي والأمريكي، والطرف الروسي كان عمل بحوث ضخمة جدا في مجال العلوم الإنسانية ومجال العلوم النفسية، وكيف يمكن أن يؤثروا على نفسية الجنود ويحولوهم من حالة سلبية إلى حالة إيجابية، أو يؤثروا على نفسية الشعوب المحاربة ويحولوهم من حالة إيجابية إلى حالة سلبية والعكس، يعني أمور نفسية كثيرة جدا كان يهتم بها الاتحاد السوفيتي. فأمريكا بالرد على هذه الأمور حاولت تدخل موضوع البرمجة اللغوية العصبية في داخل الجيش الأمريكي، وعايد يدرسوا فيه عدة سنوات، وفي الآخر خرجت اللجنة التي أوكل لها تقييم البرمجة اللغوية العصبية في الجيش الأمريكي، فقالت إن اللجنة وجدت أنه ليس هناك شواهد علمية لدعم الإدعاء بأن البرمجة اللغوية العصبية استراتيجية فعالة للتأثير على الآخرين، وليس هناك تقويم لها كنموذج لأداء الخبير. يعني قالت ما تنفعش في التقييم، ولا تنفع في تعديل السلوك، ولا تنفع في زرع بعض المعاني في داخل الجيش الأمريكي ولا في غيره. هكذا خرجت اللجنة بالتقرير الأول لها في سنة 88، ورجعوا بعد كده عملوا لجنة تانية لمراجعة أداء اللجنة الأولى، الكلام ده كان سنة 91، وخرجت تؤيد نفس التقرير الذي خرج في اللجنة الأولى، ورجعوا عملوا لجنة ثالثة في سنة 94 وخرجت بنفس التقرير. يعني أهل البلد نفسها، الناس اللي هم عايشين وسط بتوع البرمجة اللغوية العصبية اللي هم أباطرة العالم وقياصرة العالم في هذا المجال، واللي سمعوا منهم واللي كانوا ممكن يستضيفوهم واحد ورا التاني يتكلم في الجيش الأمريكي، بعد دراسة هذا الموضوع وجدوا أنه لا فائدة له تذكر من الناحية العلمية، ولو أن ده كبور مجرد انطباعات عند الناس، وبذلك لم يؤيدوا هذا النهج في الجيش الأمريكي. الأوساط العلمية المعتبرة في العالم لم تطبق هذه المناهج. اللي راجع المدارس النفسية في الأقسام الطب النفسي الموجودة هنا وهناك، سواء في العالم الإسلامي أو في العالم الغربي أو في أمريكا ذاتها التي خرج منها هذا العلم، لا تجد أن العلماء والأساتذة والمفكرون المبدعون في المجالات النفسية هذه يستخدمون علم البرمجة اللغوية العصبية بهذه الكثافة، أو حتى أصلا يعني كاعتراف بهذا العلم في داخل هذه الهيئات العلمية هتلاقيه مش موجود. وأنا عايز أقول لكم أن ما فيش لحد دلوقتي جامعة من الجامعات على مستوى العالم كله بتدرس البرمجة اللغوية العصبية كعلم من العلوم التي هو يعني علم معترف به عندهم أو يؤيدوه. بالعكس، ما فيش أبدا أي جامعة على مستوى العالم بتدرس البرمجة اللغوية العصبية، وده خلى كل اللي عايز يتعلم برمجة اللغوية العصبية ما بيتعلمش إلا عن طريق الدورات والبرامج اللي بيقدمها بعض مبرمجي ومعدي البرمجة اللغوية العصبية. من المشاكل الخطيرة في البرمجة اللغوية العصبية أيضا هي مشكلة التأويل الخاطئ لظواهر حقيقية. يعني الكلام يعني في بعض الظواهر الحقيقية بتحصل وبنشوفها، لكن الذين يستخدمون علم البرمجة اللغوية العصبية بيأول هذه الظواهر الحقيقية بشكل غير سليم، وشكل غير علمي وغير منطقي. ولو تفتكروا أنا قلت قبل كده في درس من الدروس أعتقد من 3 حلقات قلت مثالين على البرمجة اللغة العصبية، وجات لي بعض التعليقات من بعض الأخوات وبعض الإخوة على هذه التعليقات لعل فيها نوع من الاستفسار. وأنا بتكلم النهاردة برجع لكم الذاكرة بما ذكرت لكم من أمثلة من 3 حلقات. كنت بقول مثلا أن أحد المبرمجين اللغويين العصبيين المشهورين جدا على مستوى العالم العربي والإسلامي كان بيقول، وأنا سمعت الكلام ده منه بنفسي في محاضرة للبرمجة اللغوية العصبية، كان بيقول أنه هو لو أنت دخلت ميدان والميدان ده زحمة وعايز تركن السيارة بتاعتك ما عليك إلا أن تركز تركيزا جيدا، وساعتها هتلاقي مكان فضي وحطيت سيارتك مطرحه. لكن لو أنت مركزتش كويس مش هتلاقي المكان ده كويس موجود. فمعنى كده أن التركيز هذا يحدث أثرا خارجي. بيقول لك أن قوة الإنسان وطاقة الإنسان طاقة هائلة إحنا منعرفش مداها، فمع التركيز الشديد ممكن تلاقي المكان. أنا بقول تعليق على هذا الموضوع، في تبرير علمي للكلام ده غير اللي أنت بتقول لي برمجة اللغة العصبية والتركيز الشديد خلى يحصل أن واحد يخرج وأنت تخش مطرحه. أنا بقول لك التبرير الأول هو أن أنت مع التركيز الشديد قدرت تلقط المكان الفاضي اللي موجود في الميدان، بينما وانت داخل سرحان داخل مش مركز ممكن يفوتك مكان واثنين وثلاثة. لكن مع الحرص الشديد على نوع معين من أنواع التركيز أو الاستفادة من واقع أنت بتمر به تقدر تطلع أفضل ما في هذا الواقع. أنت ما جبتش حاجة جديدة، أنت اكتشفت ما هو موجود بالفعل في داخل هذا الواقع. في أخت من الأخوات كانت بتقول إنها بتركز بالاستغفار فتجد مكان لركن السيارة أو تجد شيء معين ضيع منها أو ما إلى ذلك من الأمور. وده برضو قصة تانية خالص مختلفة عن التركيز بتاع البرمجة اللغوية العصبية. يعني إيه التركيز بالاستغفار؟ يعني هي لما تكون داخلة مكان من الأماكن ومكان ده مزدحم فتقعد تستغفر ربنا سبحانه وتعالى فتلاقي مكان تعرف تركن فيه. دي قضية تانية مختلفة خالص، ودي فيها عامل ليس من العوامل التي يعترف بها مبرمجو البرمجة اللغوية العصبية، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ومن لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، فيخرج من المشاكل وربنا حتى ييسر الأمور. هنا في عامل رباني، هنا لما أنا استغفرت ربنا سبحانه وتعالى فتح لي الأبواب ويسر لي وخرج حد ودخلني مطرحه مكانه أركن مطرحه السيارة وبارك لي في الوقت ولقيت ألاقي من الإيجابيات والبركات ما لا أتخيله. ده مش بفعل البرمجة اللغوية العصبية أو بفعل التركيز اللي أنا ركزته، إنما بفعل رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا عامل لابد أن نعترف به لفهم الكثير والكثير من الظواهر التي حولنا، وهم لأنهم ملحدون لا يؤمنون بالله عز وجل، أولئك المبرمجون الغربيون الذين ابتكروا هذا العلم، فهم لا يضعون هذه القضية في حساباتهم. وهنعلق على القضية دي بعد شوية مرة تانية. فاكرين برضو لما ضربنا مثلا عن التخدير بالكلام، وقلنا إن بعض الناس بتخدر بعض الحالات عن طريق الكلام، وبعد كده تعمل عملية صدر مفتوح أو قلب مفتوح مجرد بالكلام من غير ما تديله بينج. وطبعا الكلام ده لو صحيح كنا خلاص صرحنا أقسام التخدير على مستوى العالم، وما عادش عندنا الحمد لله مشاكل أدوية التخدير ولا أجهزة التخدير، وخلاص عشنا نبنج الناس عن طريق الكلام. وطبعا ده كلام غير منطقي. واحدة برضو كانت ضربت مثل بتقول يا ترى هل هذا يدخل في البرمجة اللغة العصبية ولا لا، زي مثل عروة ابن الزبير رحمه الله لما أرادوا قطع رجله لأنه أصيب فيها بغرغرين أو بتسمم، فأرادوا أن يسكوه خمرا فرفض أن يشرب الخمر مخافة رب العالمين سبحانه وتعالى، وقال إذا دخلت في صلاتي فاقطعوا رجلي، ودخل في الصلاة وبالفعل قطعوا رجله دون أن يشعر رضي الله عنه وأرضاه. وده مش لأنه هو ركز تركيز شديد بتوع البرمجة اللغة العصبية، لكن لأنه عاش معية كاملة مع الله عز وجل فانشغل انشغالا كاملا بالله عز وجل وبتركيزه في آيات القرآن الكريم ونسي ما كان يحدث إليه من إصابة، أو لم يشعر بما يحدث إليه من إصابة في قدمي أو قطع لقدمي. والكلام ده على فكرة احنا برضو بندرس في الطب، وعندنا حاجة اسمها السيمباثاتيك ستيميوليشن أو التأثير السيمباثاوي، نوع معين من الأعصاب موجود في داخل الجسم لما هذا النوع بيثار بيصرف ذهن الإنسان كلية عن التركيز في الألم الذي يصيبه. وإحنا دائما كنا بندي مثال أن الجنود في المعركة, الجنود العاديين اللي عمرهم لا درسوا برمجة لغوية عصبية ولا درسوا هذه العلوم, الجندي ده لما يصاب بجرح في جسده وهو في أثناء الحركة وأثناء الذهاب والقدوم والكر والفر لا يشعر بهذا الألم. إمتى يحس بيه؟ لما يدخل في مكان آمن ويبتعد عن المخاطر, ساعتها يبتدي يحس بالألام اللي موجودة في جسمه. كلنا بنحس بالكلام ده, نقعد طول اليوم شقيانين وتعبانين وبنجري رايحين هنا وهناك ومش حاسين بتعب في جسمنا. أول ما ننام على السرير نحس بكل تعب اليوم, لأننا بدأنا نركز في جسمنا ونركز في التعب. وكلام ده طبعا كله برضو من غير ما ندرس البرمجة اللغوية العصبية. بل إنهم يفسرون بعض الظواهر الخطيرة بتفسيرات حياة يعني غير سليمة بالمرة, زي مثلا تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما نادى على سارية ابن زنيم رضي الله عنه وأرضاه وهو في المدينة المنورة وسارية في العراق. قصة مشهورة جدا, قال يا سارية الجبل. القصة دي عبارة عن أن سيدنا عمر بن الخطاب أرسل أحد الجنود أو أحد الجيوش على رأس سارية ابن زنيم رضي الله عنه وأرضاه. فالجيش ده كان بيفتح أحد البلاد في فارس, وكان داخل في معركة من المعارك الخطيرة. وفي أثناء هذه المعركة حصل بعض المشاكل للجيش الإسلامي وكاد أن يقع في أزمة ضخمة قد تودي بحياة الجيش. في الوقت ده في المدينة المنورة سيدنا عمر بن الخطاب كان بيخطب خطبة للناس, وفي أثناء الخطبة وقف عن خطبته رضي الله عنه وأرضاه وركز في بعد وكأنه يرى شيئا من الأشياء, ثم نادى بأعلى صوت يا سارية الجبل, يا سارية الجبل, ثم أكمل بعد ذلك خطبته. الناس طبعا ما فهمتش هو قال الكلام ده ليه, هو نفسه ما فسر لهمش هو قال الكلام ده ليه. بعد شوية جاي يعني رسول من عند الجيش اللي كان المسلم اللي موجود في العراق أو في فارس, ووصل إلى المدينة المنورة وقال قابل سيدنا عمر الخطاب وقال له إحنا كنا في أزمة شديدة وكنا في موقف فيه ضيق وما كناش عارفين نخرج من الأزمة, لولا أننا سمعنا صوتا يقول يا سارية الجبل فالتجأنا إلى الجبل فكانت النجاة. فكان الخطة أنهم لو راحوا للجبل ده يكون فعلا في نجاة وفي خروج من المأزق, وبالفعل راحوا للجبل وخرجوا من المأزق الذي كانوا فيه. تفسير القصة طبعا دي قصة حقيقية وحصلت بالفعل عمر بن الخطاب, وبالفعل سارية ابن زنيم رضي الله عنه وارضاه وهو هناك في العراق سمع صوت عمر بن الخطاب في المدينة, وكان طبعا غير يعني مبرر إلا بفقه حقيقة معينة أن الله عز وجل حمل صوت عمر بن الخطاب إلى المدينة, من المدينة المنورة إلى العراق أو إلى فارس, دون أن يصبح أو دون أن يكون لعمر بن الخطاب نفسه أي نوع من التأثير في هذه القضية. يعني مش قضية تركيز ولا قضية طاقة ولا قضية يعني القدرة على تسخير الطاقات اللي موجودة في الكون ولا أي شيء من الكلام ده كله, غير أنه رجل كان موصولا بالله عز وجل, فأراد الله عز وجل أن يكرمه بشيء خارق للعادة, وده اللي بنسميه الكرامة. والكرامة مختلفة عن المعجزة, المعجزة بتكون للأنبياء والكرامة بتكون للأولياء أو للأتقياء, وهي ثابتة لأكثر من صحابي وأكثر من تابعي أن هناك نوع من الكرامة التي تخرق العادة وتحدث لبعض الناس. لكن أهم شيء في الكرامة ديت أن ما فيش قدرة للإنسان نفسه أن يعملها, وما فيش قدرة أن هو يكررها, بل يهبها الله عز وجل لمن شاء وقت ما شاء. يعني شفنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعد ما حصلت معه هذه الكرامة, وبعد ما وصل صوته من المدينة المنورة للعراق في لحظة, شفناه بعد كده بعد أن عرف هذه الحقيقة لا يستخدم هذه الوسيلة في إيصال المعلومات إلى الجيوش المتفرقة في مشارق الأرض ومغاربها, إنما كان بيبعت الرسائل عن طريق البريد, ويبعت الفارس يمشي بالفرس بتاعه 10 أيام أو 15 يوم أو شهر عشان يوصل للمكان اللي فيه الحاجة لإرسال الرسالة, ولم يكن يتعامل أبدا بهذه الكرامة لأنه ليس له استطاعة أن يعيدها أو يكررها, وذلك أمر في غاية الأهمية للكرامة. فده التفسير الإسلامي والتفسير الشرعي لقضية الكرامة أو قضية يا سارية الجبل أو بعض الظواهر الحقيقية التي تمر بنا. لابد من الإيمان الكامل بالله عز وجل حتى نفقه الكثير من الظواهر التي حولنا, وهذا ما لا يؤمن به المبرمجون الغربيون, ولذلك يضعون علومهم بهذه الصورة التي نراها. المشكلة التامة في البرمجة اللغوية العصبية هي تهويل قدرات الإنسان وإغفال ما كنا نتحدث عنه في النقطة السابقة من قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. هو دايما في البرمجة اللغة العصبية يحاول أن يعظم قدرة الإنسان قدر ما يستطيع وينفق قوي 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 في الإنسان عشان يقول له أنت جواك طاقات وإمكانيات وقدرات لا حد لها وده موجود بالفعل في داخل الإنسان. لكن المشكلة الخطيرة أنه يخرج الإنسان من كونه إنسانا مربوط بضوابط معينة في كون فسيح يحكمه رب العالمين سبحانه وتعالى إلى كونه إنسان يستطيع أن يسخر كل شيء بإرادته هو وبقدرته هو وبقوته هو. والكلام ده مع كتر الدراسة فيه بيورث الإنسان نوع من الغرور ونوع من الكبر غير مقبول بالمرة. ولعل ده أحد الأشياء المهمة اللي بيحاول يزرعها المبرمجون اللغويون العصبيون وبالذات الغربيون منهم يحاول أن يزرعوه في داخل من يدرسونهم هذه الدورات، أنه يعلي جدا جدا من قيمته في نفسه واستقته في نفسه وإحساسه بنفسه وإحساسه بقدراته. ولعل كلمة رب العالمين سبحانه وتعالى تذكر بالمرة أو تذكر قليلا في إطار هذا التعليم أو هذا التدريس. إحنا عندنا العباقرة المسلمون في التاريخ الإسلامي سواء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في العهود التي تلت كثر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن سبحان الله عندنا العبقري المسلم يجمع بين أمرين يحسبهم الغربيون أمرين متناقضين، اللي هو الإحساس بالقدرة التي عند الإنسان والثقة في النفس ومع ذلك التواضع الشديد الذي يرى نفسه دائما صغيرا ويرى نفسه دائما قليلا. إزاي يكون عندي ثقة بنفسي وإزاي حاسس نفسي صغير وقليل؟ لن يتأتى ذلك إلا أن تؤمن بالله عز وجل، إلا أن تؤمن أن الله عز وجل هو الذي وهب وهو الذي محى وهو الذي مكن وهو الذي يسر وهو الذي سهل سبحانه وتعالى. هذه المنظومة غير موجودة إلا في المناهج الإسلامية، ولازم المنهج الإسلامي يكون منهج إسلامي أكيد ويقيني إن أنا فعلا ربنا هو اللي اداني وربنا هو اللي فتح علي وربنا هو اللي اداني القدرات العظيمة اللي قدرت حقق بها الشيء. التواضع ده هو اللي بيمنع الإنسان أو بيحمي الإنسان من الدخول في مرحلة الكبر، لأن مرحلة الكبر دي مرحلة مهلكة يا إخواني يا أخواتي. فعلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. بتوع البرمجة اللغة العصبية دايما يخلوا الناس، والله حتى هذا الكلام يحدث في بعض الدورات باللفظ، أنه يقول لنفسه أنا قوي أنا قوي أنا قوي، ويسير مسيرة الأسد أو يسير مسيرة الطاووس أو مسيرة كذا وكذا نافخا نفسه ومعظما من شأني وقائلا باللفظ بالكلام: أنا قوي أنا كبير أنا أستطيع أنا أقدر أنا كذا أنا كذا، هكذا حتى يزرع في نفسي كما يقولون الثقة. والكلام ده طبعا زي ما ربنا قال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يشهدون. فالمشكلة الخطيرة اللي كانت عند قوم عاد إحساسهم أن قوتهم دي قوة ذاتية وليست مربوطة برب العالمين سبحانه وتعالى. ولعل المشكلة الوحيدة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لقارون التي جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص أن ذكر أنه قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذه الكلمة السلبية الوحيدة التي خرجت على لساني في القصة، وراجعوا القصة في سورة القصص: إنما أوتيته على علم عندي. هو فعلا كان عنده قدرات علمية، كان عنده قدرات اقتصادية، كان عنده فكر سياسي، فكر إداري، فكر تعاملات مع الناس، فكر كذا كذا كذا، لكن اعتقد أن كل الكلام ده من داخل ذاته، ولذلك أهلك ولذلك أغرق ولذلك ذكرت قصته في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى لتحمي المسلمين دوما من الدخول في هذا الكبر الذي قد يضيع الكثير والكثير من البشر. راجعوا الأمثلة الإسلامية العظيمة في تاريخنا، راجعوا مدى الإحساس العظيم بالثقة في النفس ومع ذلك التواضع الكامل لله عز وجل وللمسلمين. شوفوا مثلا قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، عبقرية عسكرية بكل المقاييس، اعترف بعبقريته المسلمون وغير المسلمين. شوفوا كده سيدنا خالد بن الوليد وقعت في معركة من المعارك، معركة اليرموك، ووقف جنبيه جندي من الجنود المسلمين، نظر إلى أعداد الرومان الهائلة وجيش المسلمين قليل صغير، جيش الرومان كان 200,000 وجيش المسلمين 39,000. فينظر الجندي المسلم إلى الجنود الرومان أعداد كبيرة جدا، ينظر إليها بشيء من الهلع والرعب ويقول: يا الله ما أكثر الرومان. فشوفوا سيدنا خالد بن الوليد العبقري الذي اعترف الجميع بقدرته العسكرية وعبقريته يقول له في تواضع جم: اصمت يا رجل. اصمت، هذا كلام غير مقبول، اصمت يا رجل، بل ما أقل الرومان وما أكثر المسلمين. إنما ينصر المسلمون مش بقى بقدرتنا وإحنا متدربين وإحنا عندنا فكرة عالية جدا وإحنا عندنا خطط، لا، إنما ينصر المسلمون بنصر الله لهم ويخذلون بخذلان الله لهم. والله لوددت أن الأشقر براء من توجيهي. الأشقر الحصان بتاعه، الأشقر الحصان بتاعه كان مريض في هذا اليوم، فكان ركب حصان تاني مش واخد عليه، فبيقول لوددت أن الأشقر براء من توجيهي من ألمه وأنهم أضعفوا في العدد. ما يهمنيش أنهم يكونوا 400,000، بس أنا مشكلة أني معيش الحصان بتاعي، فمتين ألف مش مشكلة وهم قليلين جدا جدا في عينيا، لأن ربنا معانا مش لأن أنا عندي قدرات وإمكانيات، مع عظمته وقدرته التي لا ينكرها أحد من المسلمين أو من غير المسلمين. كذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، من من العالم لا يصدق بعبقرية الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ عمر بن الخطاب، من لا يصدق بقدرات الفاروق الفائقة سياسيا وإداريا وعسكريا واجتماعيا ودينيا وعلى كل المستويات رضي الله عنه وارضاه؟ وكما كان صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبي، والحديث صحيح، لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر إلى هذه القيمة العالية وإلى هذا الفكر العالي جدا في كل مجالات الحياة، انظر إليه وهو يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، لأنه يخشى الحساب من رب العالمين سبحانه وتعالى. واستمع إليه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في حديقة من الحدائق وهو يوبخ نفسه، ما كانش حاسس بأنس بن مالك، فعمال يقول لنفسه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن، والله لتتقين الله أو ليعذبنك، لا تنغر في كونك أمير المؤمنين، لكن لتتقين الله أو لا يعذبنك. هكذا ينظر إلى نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وعند لحظات موته عندما ذهبوا به ليدفن رضي الله عنه، طلب الاستئذان من السيدة عائشة رضي الله عنها أن يدفن إلى جوار رسول الله السلام وإلى جوار الصديق رضي الله عنهم رضي صلى الله عليه وسلم على رسولنا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فيقول ادفنوني إلى جوارهما إن أذنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. وهذا أمير المؤمنين يا إخواني وأخواتي، ومع ذلك ينظر لنفسه بهذا الحجم ويحاسب نفسه ويرعى حجمه مع قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى وإيمانه الكامل بما عند الله عز وجل من نعيم ومن نعم أنعم على الإنسان. فالقضية الخطيرة جدا اللي ممكن يخش فيها الإنسان هي قضية الكبر والغرور، وهذا مما لا شك أنه في المنهج الإسلامي يحمل إنسانه على قدر إيمانه وورعه من هذه الكارثة المهلكة الماحقة، وهي كارثة الكبر والغرور. الحاجة التاسعة، النقد التاسع وبسرعة، التشجيع على النجاح السريع والعمل وترك العمل الشاق. يعني هم بيقول لك في دورة سريعة ممكن تاخدها أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة، تبقى ما شاء الله خرجت من كل أزماتك ومن كل حاجاتك اللي بتتعبك ومشاكلك اللي بتتعبك، وكده بيخرجوا من قضايا العمل الشاق لقضايا التغيير السريع اللي هو في لمحة البصر، وبيسموها في الإنجليزي quick fix بدل الهارد وورك، يعني بسرعة كده نصلح المشكلة بدل ما تشتغل شغل هارد وورك أو شغل فترة طويلة. عشان كده يا إخواني الناس اللي فشلت في حياتها ولم تتفوق تفوقا ملموسا بتجري بسرعة ناحية البرامج واللغة العصبية، بتقول لعل فيها فايدة. أما الناس اللي هي ذكرت واجتهدت وابتدعت وما شاء الله يعني أنتجت وأثرت البشرية بأنواع شتى من العلوم، فلا تلتفت إلى هذه العلوم لأنها بالفعل ما شاء الله ناجحة ومؤثرة ومغيرة وبشغل فيه يعني جهد كبير مبذول. وأنا عايز المسلمين يراجعوا حتى المبدعين الغربيين، يعني مش بس ضربت الأمثلة الإسلامية، حتى مثلا أديسون، مثلا توماس أديسون اخترع المصباح الكهربائي بعد 100 محاولة، وفي بعض القصص بتقول 1000 محاولة، يعني حاول مرة والتانية والتالتة والعشرة والخمسين والمية عشان يوصل للمصباح الكهربائي، وبعد كل محاولة ما كانش يحزن ولا كان ييأس ولا كان يحبط، إنما كان يقول لقد اكتشفنا أن هذه المحاولة لا تصلح لإنتاج المصباح الكهربائي، ويحاول محاولة تانية وتالتة وعشرة لحد ما في الآخر عامل المصباح الكهربائي. ماركوني عشان يعمل الراديو كان غني جدا ومن عائلة غنية جدا ثرية في إيطاليا، وعايش في يعني في ضيعة كبيرة، والقصر بتاعه كان أكتر من 2 كيلو مساحته، ومع ذلك ترك كل ده لأنه ما لقاش الوسط العلمي المناسب في إيطاليا وهاجر للندن، وعاش حياة صعبة جدا في لندن علشان يعرف ينتج الراديو اللي بعد كده اتنسب لاسمه. وراجعوا بقى تاريخ علماء المسلمين وشوفوا البخاري رحمه الله لما كان بيصحى 20-30 مرة كل ليلة عشان يسجل معلومة من المعلومات كل شويه يصحى وينور الشمعه ويكتب معلومه ويرجع ينام تاني، وهيجي له معلومه تانيه يصحى تاني وثالث وعاشر وثلاثين مره في الليله الواحده عشان يسجل المعلومات. النووي رحمه الله ما كانش ينام في اليوم كله الا ساعه ساعتين، وينام هو مرتكن على كتبه حتى لا ينام نوما عميقا فيضيع عليه الاوقات. بقي ابن مخلد رضي الله عنه وارضاه رحمه الله من عظماء المسلمين وعلماء المسلمين من اهل الحديث، يعني مشي على قدميه من الأندلس إلى بغداد مدة سنتين كاملتين عشان يحصل العلم على يد أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. الجهد المبذول ده هو اللي أنتج هذا الإنتاج العظيم اللي شفناه سواء في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين. أما الكويك فيكس أو التغيير السريع أو الخروج من الأزمات في لحظة من اللحظات أو في يعني دون جهد كبير، فهذا ليس منهج المغيرين ولا منهج المصلحين. الحاجة العاشرة والأخيرة اللي بعلق بها على منهج البرمجة اللغة العصبية هي قضية البيزنس الواضح. وانتوا اللي عليكم بتلاحظوا ان الدورات دايما بتبقى غالية وممكن بيع فيها 1000 و2000 و5000 و6000 جنيه في الدورة عشان تتعلم حاجة من الحاجات. واللي بيتعلموا البرمجة اللغة العصبية المبرمجين نفسهم ممكن توصل الدورة بتاعتهم ل10000 دولار وممكن اكتر من كده كمان، ممكن يضطر يسافر برا يسافر بلد تاني. يعني فيها بيزنس واضح، فيها انفاق ضخم جدا جدا، فيها تحصيل أموال هائلة، فيها شغل على طبقة معينة من المجتمع اللي هي الطبقة الثرية اللي علمها قليل، فممكن أضحك عليها بهذه الأمور وأغيب عنها الكثير من الحقائق، وطبعا بيحققوا ربحيات عالية جدا جدا. وأنا مش بقول الكلام ده عشان بحقد عليهم، لكن أنا بقول عشان خايف على أموال المسلمين وعلى ثروات المسلمين أنها تتجه إلى فرضيات وتترك الحقائق التي في كتاب ربنا وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. دي كانت النقطة العاشرة، فتلك عشرة كاملة. أسأل الله أن ينفعنا وينفعكم بها أجمعين. نصيحتي في كلمات أخيرة في نهاية الحلقة قبل ما أقول المفاجأة اللي وعدتكم بها في أول الحلقة، نصيحتي في النهاية في الإنسانيات، في المعاملات، في الأمور اللي هي التغيير والإصلاح والإقناع والتأثير، عليكم بكتاب الله عز وجل وبسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم الحكمة ضالت المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها، ولو لقيت في طريقة موجودة هنا أو هنا ممكن أخدها، لكن أنا بقول لكم على وجه اليقين يا إخواني يا أخواتي، ليس هناك شيء قيم أو عظيم في هذه المجالات موجود عند غيرنا من غير المسلمين إلا وستجد أعظم منه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ده الكلام ده في العلوم الإنسانية. في العلوم الحياتية خد من أي حتة، في العلوم الحياتية الطب الفلك الكيمياء الهندسة خد من أي مكان، هذا ميراث الإنسانية. وبرضه بالضابط الشرعي لأن أحيانا بيكون في بعض المخالفات وهنا يلتقطها العلماء المسلمون المخلصون. وده اللي يفسر موقفين مغيرين للرسول صلى الله عليه وسلم في حياتي عندما شاهد عمر بن الخطاب مرة يقرأ في صفحة من التوراة فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني متردد بتبحث عن أمر من أمور الخير في غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لأنه بيقرأ في كتاب صفحة من صفحات التوراة ممكن يقرأ بعض الأخلاقيات بعض الحكم بعض القصص بعض أساليب التغيير بعض كذا أو كذا، بيقول لا عندنا في القرآن ما يغنيك عن هذا. ثم قال كلمة عظيمة، قال والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فأصل الديانة والذي نزل عليه نزلت عليه التوراة قبل أن تحرف وقبل أن تبدل لو كان حيا في زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يترك التوراة ويتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أول قضية. وطبعا الموقف المغير الآخر موقف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما مرض في الرسول صلى الله عليه وسلم لقى عنده مشكلة طبية فأرسله إلى الحارث ابن كلدة الثقفي وكان مشركا طبيب مشرك. في أمور الطب ما عنديش مانع أن أنت تروح لهذا المشرك تتعالج عنده، لكن في أمور الإنسانيات والعلاقات والمعاملات عندنا في الإسلام هو أعظم وأجل. برضو الحاجة التانية اللي أحب أعلق عليها إن أفضل وأعظم نمط أو نموذج أو قدوة في البشرية جميعا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. في هذه البرمجة اللغة العصبية يحاولون إيجاد النموذج الناجح، يدرسوا حياة نيوتن حياة أديسون حياة ماركوني حياة كذا أو كذا من المغيرين سواء من المسلمين أو غير المسلمين، يدرسوا حياتهم عشان يخرجوا بعض الحاجات اللي تدي لك نموذج نجاح في مجال معين. أنا بقول لكم أعظم نموذج نجاح بلا مبالغة هو رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وأنا بدل ما فرغ وقتي لدراسة النماذج التي يعني على المنهج الغربي أو دراسة هذه العلوم، أنا أفرغ وقتي، وعندنا أوقات كتيرة جدا مهمة، أفرغ وقتي لدراسة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأخرج منها هذه الكنوز التي لا تنتهي إلى يوم القيامة. وأنا عندي كان عندي مجموعة زمان من المحاضرات اسمها فن امتلاك القلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفن امتلاك القلوب، ازاي ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يمتلك قلوب الاخرين، لعلنا نتحدث عنها باذن الله في حلقات قادمه، وده شيء طبعا من الاشياء المهمه جدا في حياته صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثالثه قبل المفاجاه، الحاجه الثالثه ان ريتشارد باندلر اللي هو مؤسس علم البرمجه اللغه العصبيه حكم في سنه 86 بتهمه قتل عاهره كانت تمده هو وصديق لها بالكوكايين. والحقيقة هو خرج سنة 88 من هذه المشكلة براءة لتضارب الأقوال عند الشهود، والكلام ده موجود في لوس أنجلوس تايمز بتاريخ 29 يناير سنة 88، ومعايا الورق اللي هو الصحيفة اللي ذكرت هذا الكلام، وذكرت ان هو مع انهم وجدوا ثيابه ملوثة بالدماء، ووجدوا المسدس التي قتلت به العاهرة وعلى يده بصمات ريتشارد باندلر موجود في احد الانهار القريبة من الجريمة، الا ان تضارب اقوال الشهود اخرجه براءة من القضية. لكن لم ينكر ريتشارد باندلر ايضا في نفس القضية انه كان على علاقة بهذه العاهرة وانه كان يتعاطى الكوكايين، يعني ما عرفش يعمل برمجة لغوية عصبية لنفسه عشان يخرج نفسه من أزمة من أشد الأزمات التي تمر بالبشر، وهي أزمة إدمان المخدرات والتعامل مع العاهرات. هي دي الشخصية اللي ابتكرت علم البرمجة اللغوية العصبية. المفاجأة اللي هختم بها الحلقة إن وايت وود سمول اللي هو رئيس الاتحاد العالمي للبرمجة اللغوية العصبية، أكبر شخصية في عالم البرمجة اللغوية العصبية، عنده 80 سنة، في 15/7/2007 يعني من 5 شهور بس أعلن إسلامه، أسلم رئيس الاتحاد العالمي للبرمجة اللغوية العصبية بعد 50 سنة من الطب النفسي وبعد 30 سنة من دراسة البرمجة اللغوية العصبية. وجد أن كل هذه العلوم هي جزء صغير جدا من دين الإسلام العظيم، وأن كل ما اختلف فيه الإسلام مع البرمجة اللغوية العصبية ثبت صدق الإسلام وثبت كذب البرمجة اللغوية العصبية، لذلك ترك هذا الأمر وأصبح مسلما. مش ممكن يا إخواني ويا أخواتي الناس تبحث لتجد أن ديننا هو الأعظم والأفضل والأكمل والأشمل والأجل والأقوى، ثم بعد ذلك يتجه المسلمون إلى غيرهم؟ هذا والله أبدا لا يكون. وأعلموا أن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.